بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بتشريك النية في الجهاد في سبيل الله، ما حكم ذلك؟ من يجيب؟ إذا كان الأصل على كلمة الله وقصد أيضا شيئا من المغانم تبعا فلا بأس. طيب، الذي يقصد أيضا الرياء، نعم، الرجل يلتمس الأجر والذكر ماله، قال لا شيء له. عمن هذا الحديث؟ لك هم؟ سئل عن الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ماله، قال لا شيء له. لا ونبي ماما. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما قصد شيء من المغانم فهو تبع، وقد جاءت من الأدلة ما يدل على جواز نعم تشريك النية بشيء من الغنائم، مع أن الأصل على كلمة الله. فمن كان الأصل فيه إرادة المغانم وعلى كلمة الله تبع، فما حكمه؟ نعم، عمله مردد عليه، وينطبق عليه حديث على النمية ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى في رجل غزا يلتمسه ثلاثة دنانير. قال المسألة الرابعة، قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة الرابعة، إذا غنم المسلمون فهل ينقص الأجر؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجورهم أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق لأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرناه هو الصواب وظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، انتهى المراد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن نافع رضي الله عنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. قال مسار الأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى حكم الدعوة قبل القتال. قال إمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذه المسألة: ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي. أحدها يجب الإنذار مطلقا، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف. يرده أي حديث هذا القول؟ يجب الإنذار مطلقا، أي حديث يرده؟ نعم، حديث غارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. والثاني لا يجب مطلقا، وهذا أضعف منه أو باطل، لأنه قد يكون ناس ما بلغتهم الدعوة. ويرده حديث بريدة الذي بعده، حديث سهل بن سعد في الصحيحين: ينزل بساحتين فدواهم من الإسلام. والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور بن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل ابن أبي الحقيق، يعني هؤلاء قتلوهم على غير له. وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم الدعوة قبل القتال، ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. عمن هذا الحديث؟ دهطي. كان ابن عباس أو أنس؟ لا، هو سام سلام أنس من العباس. طيب، عن ابن عباس عند أحمد. ففيه الدعوة قبل القتال، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. ها؟ هي محمول على الأغلب، جمع بينه وبين هذا الأحد. قال: وكذلك حديث الصائم الجثام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشركين يبيتون فيصيبون ذراريهم فقالهم منهم، متفق عليه. وحديث رجل مبهم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، وهذا يدل أنهم أغاروا ماذا أغاروا عليهم. فما معنى فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون؟ يعني يعرف بعضهم بعضا بهذه الكلمة حاميم لا ينصرون، كلمة سر كما يقال، لأنهم سيغرون عليهم بالليل، ربما قتل أحدهم صاحبه، لكن إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. ففي الليل حتى لا يقتل الشخص صاحبه يتخذون لهم شعارا. قال: حديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على سرية فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. وكلاهما في الصحيح المسند. ويدل على استحباب التبليغ حديث بريدة الذي في الباب، حديث غزوة خيبر عند أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. وأما وجوبه إذا لم تبلغهم الدعوة فلقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أشبهها من الآيات. وقد قال: باشتراط الدعوة عمر بن عبد العزيز، وأما مالك فقال بذلك إذا بعدت ديارهم عن دار الإسلام. يعني أن مالك استثنى هذه الصورة، أنهم ما يبيتون إذا كانت ديارهم بعيدة عن دار الإسلام، لاحتمال أنه لم تبلغهم. والذين بجوار دار الإسلام الاحتمال كبير أنهم قد بلغتهم، فيكون قوله قريب من قول الجمهور، قريبا من قول الجمهور. قال المسألة الثانية استرقاق العرب. قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح، وفيه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم، انتهى. قلت ممن قال بعدم الاسترقاق الزهري والشعبي وسعيد بن المسيب، ونقل عن عمر بن الخطاب من طريق الشعبي عنه ومن طريق سعيد بن المسيب عنه، أخرجه من الطريقين البيهقي. والصحيح قول الجمهور ويدل عليه حديث الباب في سبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني المصطلق، وكذلك سبي نعم حاج سبيه لهوازن وهم عرب. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، الحديث. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبا من بني حنيفة وهم من العرب. قال أحمد رحمه الله لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. إذن نعم الأدلة واضحة. بعض فوائد حديث بريدة. قال النووي رحمه الله في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. المسألة الثالثة أخذ الجزية من الكفار. أما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنها تقبل منهم بلا خلاف، واستدلوا على ذلك قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك المجوس فإنها تقبل منهم الجزية عند أهل العلم، بحديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ونقل على ذلك الاتفاق، لكن قد خالف الحنفية وقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وقال الحافظ رحمه الله وحكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، انتهى. والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل، صريح في المسألة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر، تفريق بين العجم والعرب تفريق باطل. واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم الفدية أم لا، فذهب أحمد الشافعي لأنها لا تقبل منهم لقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. قال وخص منهم أهل الكتاب بالآية المتقدمة وكذا المجوس. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية لأنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فيقرون ببذل الجزية كالمجوس. كأنهم قصدوا من العرب من حيث أنه لا يقر في جزيرة العرب دينا، لكن قد يكون عربيا وليس في جزيرة العرب. والقول الذي بعده أصح الأقوال أن مسألة إقرارهم في الجزيرة شيء ويأخذ الجزية شيء آخر. قال وذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أن تقبل الجزية من جميع الكفار إلا من ارتد، إلا المرتد، لمرتد من بدل دينه فاقتله ما يقر. هذا القول رجحه ابن القيم والصنعاني والشوكاني، واستدل بحديث بريدة الذي في الباب أنه عام يشمل جميع المشركين، أنه قال في الحديث فإذا لقيت عدوك من المشركين، عام يشمل جميع المشركين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فأخذها منهم يعني مجوز دليل على أخذها من جميع المشركين، ومن فرق فهو تفريق لا ليس له اعتبار قوي، فإن المجوس عبدة أوثان عبدة النيران، فما الفرق بينهما وبين عبدة الأصنام؟ وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب، لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام. إذن هذا تعليل جيد لماذا ما عرض عليهم الجزية العرب، كان لم تنزل آية الجزية بعد، واستوثقت كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه، كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران، ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض. ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران، بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم، أحدهما خالق للخير والآخر للشر، والآخر الشر كما تقوله المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، يعني هذا من أقوال المجوس فهم أبعد، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء، لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع، ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته، لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، إن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شيء منها. انتهى هذا القول والراجح، وترجح العلامة العثيمين رحمه الله. إذن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إذا بذلوا الجزية قبلت. نحتاج إلى منبر، إذا لم يكن له دين لا شك أنه سيعبد غير الله، نحتاج إلى منبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.